إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، لعل من نافلة القول أن نقول أن الله تبارك وتعالى اهتم بتربية النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه إلى الوجود على عينه سبحانه وتعالى، فأخرجه الله عز وجل من أصلاب الآباء الأحرار إلى أرحام الأمهات الأطهار، لم يصبه من سفاح الجاهلية شيء، وأخرجه الله عز وجل إلى الوجود كامل الخلق والخلق، فاصطفى الحق تبارك وتعالى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الله عز وجل له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كل ذلك لأن الله عز وجل يؤهله لمهمة سامية وإلى وظيفة عظيمة، فالمسؤوليات الكبار والمهام الجسام تحتاج إلى رجال كفء يتأهلون لمثل هذا. ومن المعلوم أن الله عز وجل هيأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهيئة لكونه سيحمل أعظم رسالة إلى الدنيا، سيكون خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، سيكون شمس هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم. وظلت هذه العناية وهذه التربية مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم في حياته عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الذي اكتمل فيه خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، اكتمل فيه عقله ونضج وبلغ سن الأنبياء، أنزل الله عز وجل عليه مقومات جديدة يستطيع من خلالها أن يتأهب ويتقوى على هذه المهمة العظيمة التي هيئ لها صلى الله عليه وسلم. قال الحق تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. افتتح الله عز وجل الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه، وإذا كان المنادى واحدا وكان قريبا فالبدء الكلام بحرف النداء للدلالة على الاهتمام والعناية بالمنادى من قبل المتكلم. فقول الله عز وجل لنبيه: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، هذا للعناية به صلى الله عليه وسلم. ولا يعدل عن النداء بالاسم العلم للمنادى، لا سيما إذا كان معروفا به لصفة من لبسة أو جلسة أو هيئة، إلا لغرض يقصده البلغاء في كلامهم، كالتعظيم مثلا، كقول الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي، أو للحنو والدنو كقول الرجل لابنه: يا بني، أو قول الولد لوالده: يا أبتي، أو للتهكم والاحتقار كقول المشركين لأرفع الخلق صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه القرآن إنك لمجنون. فكون الحق تبارك وتعالى ينادي على حبيبه صلى الله عليه وسلم بصفته وليس باسمه المعروف به عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قصد الحنو والمبالغة في ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قم يا أبا تراب. وقد دخل عليه وهو في المسجد نائما وقد علاه غبار المسجد، وكقوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان في غزوة الخندق: قم يا نومان. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن صخر: يا أبا هريرة. فهذا من ذاك. فافتتح الله عز وجل الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصفة التي كان عليها تحببا فيه وفي صفته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها المدثر، يا أيها المتلفف بغطائك، قم فأنذر، أي قم فاجهر بهذه الدعوة بين جنبات مكة وأعلنها صراحة بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده. ولأن هذا الأمر ثقيل، لأنها أعظم مهمة في الحياة، فكان لابد من مؤهلات يتأهل بها ليستطيع أن يقوم بهذا الأمر خير قيام. فقال: قم فأنذر، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وربك فكبر أي وربك فعظم، املأ قلبك بربك فيمتلئ القلب خشية وتوكلا وإنابة وتضرعا ومهابة وتعظيما، فلا يخاف من أذى قريش ولا من بطشهم ولا من جبروتهم، وإنما يلقي كل هذا وراء ظهره ويجعل الله وأمره تلقاء عينه ونصب عينه صلى الله عليه وسلم. فإن العبد متى وقر الإيمان في قلبه واستعظم الله عز وجل وأمره لا يعبأ بما يلقى في سبيل هذا الأمر من المشقة والعنة والمجابهة. وثيابك فطهر، الثياب هنا يشمل الظاهر والباطن، أي طهر ثيابك من النجاسة الحسية وطهر باطنك أيضا من النجاسة المعنوية على حد سواء. فالمشركون تنجسوا، نجسوا أبدانهم لأنهم لم يكونوا يعتنون بأمر النظافة، ونجسوا أرواحهم بالشرك والعياذ بالله وعبادة الأوثان، فأمر الله عز وجل نبيه أن يغير طريقة المشركين بالحض على طهارة الظاهر والباطن، الخلق والخلق معا. وثيابك فطهر، والرجز أي عبادة الأوثان، والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر، أي لا تمن في عطية، وليس المقصود التنصيص على المن في العطية فحسب، وإنما كان من خلق المشركين أنهم يمنون في العطية. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في كل أخلاقهم، وجعل المن في العطية مثالا لما وراءه، أي أمر الله عز وجل نبيه أن يتخلق بأخلاق الأنبياء والمرسلين وبما علمه الله عز وجل ورباه عليه، وأن يغير أخلاق أهل الشرك الذين تربى فيهم عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الدعوة كذلك فلا بد أن يلقى عنة ومشقة وأذى، فلا بد لصاحب هذه الرسالة أن يتحلى بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل. ولربك فاصبر. ثم قال ربنا في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أي يؤهل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بطول القيام بين يديه ليكتسب صبرا ولينقي داخله من كل الشوائب، ليتفرغ للقيام بالأمر وليلقي هذه الدعوة بين الناس من غير تقصير. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن في قيام الليل أم في غير قيام الليل؟ أظهر الأقوال أنه في غير قيام الليل، لأن قيام الليل القرآن فيه أصيل، بل لا تصح الصلاة بغير فاتحة. والوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات كان الذي نزل من القرآن قليل، فالمقصود قراءة القرآن في غير قيام الليل أي على الدوام، لأن القرآن هو السلاح الذي يتسلح به وسيجابه به المشركين عليه الصلاة والسلام. والنص على الترتيل دون غيره من أنواع القراءة، لأن المقصود بالترتيل القراءة على تمهل وتؤدة، بحيث يتبين ما يقرأ من كلمات وحروف وما وراءهما من معان عظيمة. والترتيل زينة القراءة على حد قول العرب، ثغر مرتل. إذا أرادوا أن يمدحوا امرأة بجمال أسنانها قالوا ثغر مرتل، يعني أسنان متفلجة على نسق واحد فتبدو المرأة جميلة. فالمقصود هنا إحسان التلاوة، والمقصود إنما هو تفريق الكلمات والحروف، حيث يستطيع الإنسان قارئا كان أو مستمعا أن يتفهم ما يقرأ أو ما يسمع. والمقصود من هذا كله ما وراء ذلك، أي العمل بالقرآن. لماذا؟ لأن الله قال له عقيب ذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا قيام الليل والاجتهاد فيه وطول الوقوف بين يدي الله عز وجل وإحسان تلاوة القرآن كي يتفهم ويعمل، كل هذا من باب التأهيل لكي يتحمل أمر هذه الدعوة والرسالة. إنا سنلقي عليك، أي القرآن والرسالة، فالدين كله ثقيل يحتاج إلى رجال أقوياء أشداء يتقوون على حمل الرسالة وأمانة الدين بإعداد سابق. وبمثل هذا الإعداد الذي أعد الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة هذا الإعداد أيضا أن الله عز وجل شق صدر نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فمن المعلوم لدى عامة الناس أن الله عز وجل شق صدر نبيه صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو رضيع ومرة في ليلة الإسراء والمعراج، وكانت الأولى إخراج حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فما من إنسان يولد إلا وفي قلبه شيء من حظ الشيطان، لكن لكون النبي عليه الصلاة والسلام مغايرا للناس في المهمة التي هيئ لها فلا بد أن يكون على أكمل ما يكون، فاستخرج الله عز وجل من قلبه حظ الشيطان، فلم يكن له أي للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل لا من قريب أو من بعيد، حتى القرين الذي لا يفارق الإنسان أعان الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم من شر قرينه أو أسلم قرينه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فأسلم بالرفع أو النصب، كلا المعنيين صحيح، إن كان بالرفع فأسلم أي أسلم أنا من شره، أو فأسلم أي أن الله أعان رسوله على قرينه فأسلم هذا القرين ودان بدين التوحيد. أيما كان الأمر، أن الله عز وجل لم يجعل للشيطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل، وشق الصدر كان وهو ابن 10 سنوات أيضا، وكان عند البعثة المحمدية أيضا، وفي ليلة الإسراء والمعراج. والذي يتتبع زمن الشق يجد أن فيه ما فيه، ففي الصغر كي ينشأ ولم يلم بشيء من عادات أو أفعال الناس التي لا ترضي الله عز وجل، لينشأ نقيا عليه الصلاة والسلام منذ الصغر لم يلم بشيء من صغائر الذنوب أو كبارها، وابن 10 سنين بداية سن التمييز، وعند البعثة للمناسبة، وفي ليلة الإسراء والمعراج لأنه سيرتقي إلى مكان لم يصل إليه أحد، سيلقى الله عز وجل ويحادثه ليس بينه وبينه ترجمان جل الله في علاه. في صحيح البخاري قال فشق جبريل صدره صلى الله عليه وسلم من نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم جاء بطست من ذهب فيه طور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فأفرغه في صدره ثم أطبقه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيه الاعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتهيئة. فالشق شمل الحلق وموضع القلادة، يعني الصدر بالكامل عليه الصلاة والسلام، والغسل من ماء زمزم دون غيره، وقوله أن جبريل غسله بيده وليست بيد ملك آخر عليه السلام، حتى أنقى أي بالغ في الغسل، ثم جاء بطست من ذهب دون غيره، لأنه أكمل الأواني وأنقاها ولا تعلق فيه الشوائب، بتور من ذهب، والتور إناء أصغر من الطست على عادة الملوك أنهم يأكلون في أطباق متتالية. قال فما فيه محشوا إيمانا وحكمة، فأفرغها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كي يتأهل للقاء الملك جل في علاه. فبمثل هذا الإعداد رب النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة، لأنهم سيكونون أمناء على دينه ودعوته من بعده عليه الصلاة والسلام. فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام بتربية الصحابة الكرام اهتماما بالغا، فسقاهم القرآن ورباهم ورقاهم بالصيام والقيام، حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية للعالمين رضوان الله تعالى عليهم. ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد اكتحلت عينه بحسن تربيته لأصحابه رضي الله عنهم، ثم تولوا القيادة من بعده، فكانوا أمناء على دينه ووحيه كما أراد عليه الصلاة والسلام. أليس من العجيب أن يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل على أمته معه قبل أن تفرض الصلوات الخمس، عندما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قالت عائشة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا وقام معه أصحابه يصلون قيام الليل، كان بالنسبة لهم كالفريضة سواء بسواء، ولم تفرض الصلاة حينئذ. وأمسك الله عز وجل خاتمة الصورة يعني صورة المزمل الآية الأخيرة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الآية الكريمة، فأمسك الله عز وجل هذه الآية سنة كاملة، ثم أنزل الله عز وجل التخفيف عليهم. ولما أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بالجهر بالدعوة، فتعرض المشركون له ولأصحابه بالأذى والاضطهاد، فحاول بعض الصحابة رد الاعتداء بالدفاع، فأمرهم الله عز وجل بأن يكفوا أيديهم كي لا يشغلوا بالمعارك الجانبية عن الإعداد والتفرغ له، لأنهم سيؤهلون إلى مقام أسمى من ذلك وسيواجهون مخاطر أعظم، فكان لابد من التفرغ من الإعداد ليتأهبوا لمواصلة السير. فقال ربنا تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أمرهم الله عز وجل أن لا يشغلوا بالمعارك الجانبية وأن يتفرغوا للعبادة. ولئن قال أهل العلم من بعد الصحابة لابد من العلم قبل القول والعمل، فلقد قال الصحابة ما هو أبلغ من ذلك، قالوا الإيمان قبل العلم والعمل معا، وكانوا يتعلمون الإيمان كما يتعلمون القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثني الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، قال كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. وهذا يدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على تربية الصحابة تربية سليمة متينة عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزة، قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبح الصباح تمادوا كما يميد الريح في الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدعاء بالبكاء، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين، أي كانوا يتحرون العبادة في بعيدا عن أعين الناس للإخلاص والتنقية والبعد عن شوائب العبادات. فكان هذا من أجل أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء ليكونوا وزراء وأمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على وحيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته. فهؤلاء وزراؤه وأمناؤه وحواريه صلى الله عليه وسلم على وحيه. فلا نتعجب إذن إذا سمعنا بمآثر هؤلاء وبانتصاراتهم وبتفانيهم في دين الله عز وجل. وكانت فترة الإعداد هذه بمثابة الانطلاقة بعد، فملأوا الأرض نورا وإيمانا وعلما وعملا وجهادا في سبيل الله عز وجل. لم يكن الواحد منهم يبالي بما سيلقى في سبيل تبليغ دعوة الله عز وجل من عنة ومشقة، حتى ولو كان ثمن ذلك أن يقدم روحه لله عز وجل، لأن النبي ربهم فأحسن تربيتهم عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم عاقل يروم ويريد السلامة لنفسه ولأمته أن يسلك نفس السبيل الذي سلكه هؤلاء، ولا يستبطئ الطريق ولا يقول قائل ربينا بما فيه الكفاية، أو يقول قائل إلى متى نظل نربي، أو يقول قائل ما جدوى التربية. فأما قول القائل ربينا بما فيه الكفاية فيكفي من تكذيب هذه المقولة الواقع الذي نراه اليوم. وأوضح مثال أفعال الناس وتطبيق الناس للإسلام على المستويات العامة والخاصة على حد سواء، ما من شك أن الإسلام الذي نمارسه ونطبقه في حياتنا ليس هو الإسلام الذي ذكره الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يتعلل إنسان بأننا نردد كلمة التوحيد أو أننا نعمر المساجد بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، فكل هذه شعائر. وحتى لو حقق الإنسان في مثل هذه الشعائر فهي في الحقيقة ليست هي الشعائر، ليست الصلاة هي الصلاة التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها. لكن أين بقية الشريعة؟ انحصرت الشريعة في الأركان الخمسة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبإمكان امرئ أن يبني بيتا فيقيم أعمدته وسقفه ثم يسكن فيه لا يسطره من حر أو برد أو من أعين الناظرين؟ لا يمكن، لا بد من إكمال البناء حتى يستطيع أن يسكنه وأن يسعد وأن ينعم فيه بسكنى كما قال ربنا سكن. لا يمكن له، فلا يمكن للإسلام أن يكون هو الإسلام الذي عناه ربنا تبارك وتعالى بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، بأنه إقامة الأركان الخمسة فحسب. بل كثير من المسلمين لا يقيم الأركان الخمسة على قدرته على إتيانها. فكم من المسلمين يصلي مقارنة بمن لا يصلي، وكم من المسلمين يؤدي الزكاة مقارنة بمن يمنع الزكاة من القادرين الأغنياء، كم من المسلمين يحرص على الصيام وهو ليس به آفة، كم عدد المفطرين في رمضان وغير ذلك. لكن أين بقية الشريعة إذن؟ الشريعة انحصرت في هذا. إن الإسلام دين متكامل يشمل حياة المرء من أعلى شيء إلى أدنى شيء، دين علم أتباعه آداب قضاء الحاجة. ماذا يصنع الإنسان إذا دخل الخلاء؟ ألا يتدخل هذا الدين في أسس وأصول حياة الناس من سياسة واقتصاد واجتماعيات وغير ذلك؟ أم نطبق الإسلام في هذا ونترك هذا؟ فأوضح مثال على ذلك الواقع الذي يعيشه الناس. خذ مثلا قضية تحكيم الشريعة الإسلامية، وعندما أتكلم عن الشريعة أنا لا أحصرها في الحدود فقط التي تتعلق بولي أمر المسلمين، إنما ما هو أعم من ذلك؟ ما يتعلق بنا أفرادا وجماعات، تطبيق الشريعة على نفسك أنت، وتطبيق الشريعة في بيتك وعلى زوجتك وأولادك وجيرانك وغير ذلك من فروع الشريعة وأصولها. أين الشريعة المطبقة في حياة الناس؟ الناس أبعد ما يكون عن ذلك، فهذا مثال واضح. وإذا أردت أن تفهم هذا فاعتبر بحال السابقين، أين نحن من الذين آمنوا في صدر الإسلام فضحوا بالغالي والرخيص، ضحوا بكل ما يملكون من أجل كلمة التوحيد؟ أين نحن من بلال؟ هذه الصياغة الإسلامية الخالصة أين نحن منه وقد سوم على دينه فأبى، وكان لا يردد إلا كلمة التوحيد صباح مساء ليل نهار رضوان الله تعالى عليه، حتى يئس منه جلدوه فبعوه بثمن بخس دراهم معدودة من يأسهم من أن يفتنوه عن دينه. أين نحن من آل ياسر، ياسر وسمية وعمار أول شهيدة في الإسلام؟ أين نحن من مصعب بن عمير الذي طرق مربة خيل أبيه الواسع، والنعيم المطرف الذي يعيش فيه وهو أنعم شاب بمكة، ترك كل هذا فرارا بدينه وكان أول سفير للإسلام، أول من قدم على المدينة مهاجرا هو رضي الله تعالى عنه، باع كل هذا فرارا بدينه، لم يعبأ بهذا كله. فقضية الإسلام الفارق الجوهري بيننا وبين جيل الصحابة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعتبرون كل جزئية من الإسلام هي الإسلام، فاصل بين الإسلام والكفر. ونحن نعتبر كثيرا من الإسلام كماليات، ما دمنا نقول كلمة التوحيد فلا يكفي إذن أن نرتكب الموبقات، أن نترك أصول الواجبات، المهم أننا في حظيرة الإسلام. فهذا فارق كبير بيننا وبين الصحابة، كان الواحد منهم يقيم الدنيا ويقعدها في مقابل أمر واحد، وكان الصحابة لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن درجة الحكم، يترد فرض ولا واجب ولا سنة مكروه ولا محرم، لا يسألون عن هذا، إنما كانوا يفعلون كل ما يلقى على مسامعهم في كتاب الله تعالى أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمون أنه ما دام من أمر الله فلا بد من العمل به أيا كانت درجة الأمر. فهذا فارق جوهري بيننا وبين جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأما الذين يقولون ربينا بما فيه الكفاية فهذا أيضا كلام غير مطابق للواقع، لأن ما من شك أن الذين يهتمون بقضية الإسلام ويعملون من أجله ويحاولون أن يطبقوا الإسلام في حياتهم قلة قليلة في الناس، ومعلوم أن الإسلام اليوم يعيش غربة بكل معاني الكلمة، وأن القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد إذن من تربية مجتمع مسلم هذا المجتمع يسع لأن يقول نريد أن نحكم بالإسلام ونتحكم الإسلام في كل شؤون حياتنا، وهذا المجتمع لم يوجد حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها. فلا بد من إعداد وتربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأهل لقتال ولا لرد ولا دفاع إلا بعدما رب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عريضة تستطيع أن تتحمل ثقل هذا الأمر. ما من شك أنه لا بد من مصادمات، وإلا فمن الذي يتحمل كيد أعداء الأمة لها عندما يعلن مثلا أن الإسلام هو الحاكم المهيمن على حياة المسلمين بداية من الصهيونية وأوروبا وغيرها من أعداء الأمة الذين يتربصون بها ليل نهار؟ لأن القضية كبيرة جدا ولا يستطيع إنسان أن يجزم، سنربي جيلا 10 سنوات 20 سنة 50 سنة 100 سنة لا يستطيع إنسان أن يجزم بهذا، بل لابد من تربية جيل، هذه التربية قد تمتد عشرات السنوات، لكن أيما كان الأمر فهذا هو السبيل الوحيد. فلا يستطيع إنسان أن يحدد الزمن ولا يستطيع أن يحدد الكم والجيل، نما لابد من وجود كثرة متكاثرة تحمل أمر هذا الدين ما من شك أن الذي كان ينقل خطى النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام إنما هو الوحي، فأمره الله عز وجل بالدعوة السرية بين أقربائه وأحبائه وخلص أصدقائه عليه الصلاة والسلام، ثم أمره بتبليغ الدعوة إلى عشيرته الأقربين إلى المقربين من أهله، ثم أمره الله عز وجل بعد ذلك بالجهر بالدعوة بين جنبات مكة، قم فأنذر، فقام عليه الصلاة والسلام فأنذر وأبلغها من غير خفاء للناس صلى الله عليه وسلم، ولا خوف مما سيلقى من رد فعل المشركين وقتئذ، فأراد بعض الصحابة أن يرد الكيد بالدفع فأمرهم الله عز وجل، ثم أذن الله عز وجل لهم بعد ذلك بالدفاع فقط، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ثم أمرهم الله عز وجل بعد ذلك بقتال المشركين وحدهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ثم أمر الله عز وجل ببدء القتال لكل المشركين، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ومعلوم أن الوحي قد انقطع بقول الله عز وجل الموت اليوم أكملت لكم دينكم، وبلحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فلم يعد ثم وحي يحرك هذه الأجيال وهذه فلول المسلمين المنتشرة المتبعثرة هنا وهناك، فكان لابد من تلمس خطى الجيل الأول، وأن نسعى إلى هذه التربية، وأن لابد من وجود أشخاص يوقنون بالإسلام يقينا تزول الجبال ولا يزول، من أجيال لها هدف وغاية الجهاد في سبيل الله بكل أنواعه، بالكلمة بالفعل بالسلاح، الجهاد في سبيل الله أصل من أصول دينها، تبيع الدنيا بكل ما فيها وتشتري الآخرة بكل ما فيها، تزهد في الدنيا وترغب فيما عند الله عز وجل. نريد أجيالا تتحلى بهذه الصفات التي قال الله عز وجل عنها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. نريد أجيالا تتحلى بهذه الصفات، وليخاطب كل إنسان فينا نفسه بهذه الآيات: أتحليت بها؟ وكقول الله عز وجل مثلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ليخاطب كل واحد فينا نفسه بهذه الآيات: أأنا من الذين إذا ذكر الله وجل قلبي؟ إذا تليت علي آياته ازددت إيمانا؟ وليكن صادقا مع نفسه، فإذا لم نصل إلى هذا المستوى فنحن لسنا أهلا لأن يتنزل علينا نصر الله عز وجل بعد، فلا بد من تربية حتى تغرس هذه المعاني في نفس كل مسلم، حتى تكون هذه الصفات من ألزم ما يكون لكل واحد منا. وهذا أمر، هذا أمر، وأمر آخر أن هذه التربية تكتنفها مخاطر ومحاور، منها مثلا مدى استجابة الجيل الذي يدعى، ومنها مدى الجهد المبذول الذي يبذل من قبل الذين يدعون إلى الله عز وجل، ومدى ما يحيط بالدعوة من مخاطر من قبل أعدائنا. لا من شك أن أعداءنا يكيدون لنا في الليل والنهار، فلا بد أن نتخلص من هذا، وأن نحاول إلى إبراز هذه الصفات في مجتمع المسلمين. ما من شك بمنتهى الصراحة أننا أبعد ما نكون عن هذه الصفات اليوم في مجموعنا. لا ننكر أن في الأمة بقية خير، لكنها جهود متناثرة هنا وهناك، وأما الإيمان العام للأمة لا يرتقي بهم إلى مثل هذا. نريد من الواحد أن يدين بالإسلام ظاهرا وباطنا حتى ولو كان ذلك فيه حتفه. الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يبال الواحد منهم بما سيلقى، من عنة ومشقة في سبيل إعلان كلمة التوحيد والعمل بالإسلام، فمنهم من مات تحت التعذيب، ومنهم من جاهد في سبيل الله ومات مجاهدا، وكثير منهم ماتوا ولم ينعموا برؤيتهم لعز الإسلام ونصرة المسلمين، لكنهم أدوا ما عليهم. قال أنس بن النضر للصحابة يوم أحد وقد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فترك أرض المعركة منهم من ترك، فقابلهم أين تذهبون؟ قالوا مات رسول الله. قال وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ما قيمة الحياة بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكفي أنه بلغنا، وإن كان البلاغ لم يكتمل بعد، يكفي أنه بلغك الإسلام ووضع الأمانة في عنقي وعنق كل مسلم، فلماذا تتقاعس عن نصرة الدين؟ ألا يكفيك أن تكون نهاية حياتك كما كانت نهاية حياته صلى الله عليه وسلم؟ إن كان حقا على حد قوله مات في أرض المعركة، فماذا يصنع الإنسان إذا كان يريد السلامة لنفسه بالحياة بعد موت حبيبه صلى الله عليه وسلم؟ فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، ثم قال لربه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يقصد المشركين الذين قاتلوا رسول الله، ويقصد المسلمين الذين تقاعسوا عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خاض المعركة يريد أن يموت مجاهدا في سبيل الله فنالها بإذن الله تعالى. نريد أمثال هذا الرجل وغيره من جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وأما الذين يقولون ما جدوى التربية، فأنا أضرب لذلك مثالين ليتضح الكلام. خذ مثلا قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إنك لو سألت أي إنسان من عرض الطريق صغيرا كان أو كبيرا من الذي يرزقك، لقال بملء فيه الله. لكن انظر إلى حال هذا الرجل، بل إلى كثير، بل إلى السواد الأعظم من المسلمين، عندما يضيق عليه إنسان ما شيئا من رزقه أول كلمة يتفوه بها فلان دا بحربني في رزقي، فلان دا لولاه لكان لي من المال كذا وكذا. ألم تقل ابتداء وسلفا أن الذي يرزق هو الله؟ فلماذا تربط الأمر بفلان أو علان؟ نحن نريد رجالا يوقنون بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، بأنه النافع الضار، المحيي المميت، بأنه بيده كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن الحياة تدار بأمره لا بأمر أحد من الخلق. أمثال هؤلاء عندما يتعرضون لشبه أذى في سبيل دعوتهم يساومون على دينهم، يساومون على قضية الإسلام برمته، لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا رجالا يساندون دين الله عز وجل. إنما نريد رجالا لا يساوم الواحد منهم على دينه ولو بالدنيا بأسرها. انظر إلى صهيب الرومي عندما جاء مكة فقيرا لا يجد ما يأكل، ثم عمل بالتجارة وصناعة الأسلحة حتى صار من أثريائهم، وأراد أن يهاجر وليس له بطن في مكة تحميه، وليس هو منهم نسبا وشرفا، فلم يعترضوا طريقة، لكن قالوا جئتنا صعلوقا واليوم تريد أن تخرج بمالك؟ قال لو دللتكم على المال أتخلوا بيني وبين الهجرة؟ قالوا نعم. فدلهم على ماله، على ثروته، على شقاء عمره، على كل ما يملك، وفر بدينه بكلمة التوحيد. خرج من مكة كاليوم الذي جاء إليها لا يملك من حطام الدنيا شيء غير أنه خرج موحدا لله عز وجل، فارا بدينه. فتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، باع الدنيا بالآخرة، اشترى دينه وإيمانه. فأنزل الله عز وجل فيه قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نحن نريد أمثال هؤلاء. أين نحن اليوم من عبد الله بن حذافة الذي سوم على دينه في مقابل ملك العجم؟ فقال لملكهم لو أعطيتني ملكك وملك العرب على أن أترك ديني ما تركته طرفة عين، فهدده بالقتل. قال أنت وشأنك. فلما سيق إلى حتفه إلى ماء مغلي سيلقى فيه يموت من لحظته فبكى، فظنوا أنه جزع من الموت وسيقبل عرض الملك. قال ردوه علي، فردوه فقال ما يبكيك؟ قال لا غير، غير أني تفكرت في أمره، فإذا هي نفس واحدة يلقى بها الآن في سبيل الله فتذهب، وددت لو أن لي بعدد شعر رأسي أنفس فتلقى واحدة تلو الأخرى في سبيل الله. فيأس منه الملك، قال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ انظر إلى المسلم لا يعتني بأمر نفسه. قال لا، عني وعن جميع أسرى المسلمين. فقبل رأسه ثم عاد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم عمر فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأسك وأنا أبدأ. هذه تربية، تربية إسلامية حقيقية، جعلت الواحد منهم لا يعبأ بالدنيا وما فيها في مقابل دينه. فنحن نريد تربية كهذه التربية، نريد من يعتبر الإسلام أصل في حياته وأصل وجوده، وألا يساوم عليه بصغير أو كبير، حتى ولو جمع له أعداؤه الخافقين المشرق والمغرب تحت قدمه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يقضي الله بيني وبينهم؟ فكان قضاء الله المبرم أن دين الله منصور لا محالة. وأما المثال الآخر فالله عز وجل قال مثلا إنما المؤمنون إخوة، فهذه آية تربط المسلمين بعضهم البعض وتقوي العلاقة بينهم. قد تجد رجلين تآخيا في الله ثم صار في طريق قد وضع كل واحد يده على كتف صاحبه علامة على شدة الرباط والمؤاخاة التي بينهما، وهما يسيران في طريق كأنعم ما يكونان، إذ بالطريق يضيق لا يسع إلا أن يمر واحد ثم يمر الذي يليه، أي ترى من سيقدم كل واحد منهما؟ أيقدم نفسه أم الآخر؟ ثم صار، فإذا الطريق يضيق أكثر وأكثر فلا يتسع إلا لمسيرة واحد ولا بد من رجوع الآخر. أول كلمة فرصتك الوحيدة، أفوز بها وليبحث أخي عن فرصة أخرى. مؤاخاة في وقت الرخاء، مؤاخاة لا تكلفنا إلا بعض الوقت، وقليل من المجاملات التي لا تتعلق بجهد أو مال. أليست هذه هي العلاقات الهشة التي بين المسلمين اليوم؟ في أول مختبر لهذه العلاقة تتقطع كل العرى التي بين المسلمين للأسف. تبيع الدول الإسلامية بعضها البعض، ويبيع الأفراد بعضهم بعضا بقليل من حطام الدنيا الذي لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذه العلاقات لم تؤسس على دين، ولم يتربى أصحابها على هذه الكلمة، ولم يمارسوها واقعا عمليا. أين نحن من الصحابة الذين تجمعوا، من العصبة التي تجمعت حول النبي صلى الله عليه وسلم في بدء في أحد يوم انكشف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وتخلى الناس عنه واضطرب الصفوف المسلمين، ووقف النبي قريبا من جيش قريش وحده يدافع عن نفسه وعن دينه عليه الصلاة والسلام، ثم يسرع إليه بعض نفر من الصحابة من الأنصار والمهاجرين كلهم يتنازع أيهم يجعل ظهره ترسا لرسول الله وهو يعلم أنه سيموت. أين نحن من هؤلاء عندما يريد أن يفدي رسول الله ويفدي صاحبه ويكفيه أمر رسول الله ليموت دون رسول الله؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من قول الله عز وجل في وصف الجيل الأول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان الأنصار يأوون المهاجرين في بيوتهم ومن أموالهم بل ويتقاسمون الأزواج بمحض الرضا والطواعية. أليس هذا عن موفور الإيمان؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم الناس دثار الناس شعار والأنصار دثار، يعني الناس دثار والأنصار شعار، يعني ما يتدثر به هو الثوب الذي يلي الثوب الذي يستر العورة، يعني لولا الأنصار لما كان الإسلام. أن الله هيأ هؤلاء لأن يبذلوا فسطروا عورة الإسلام وأقاموا الإسلام وآووا كل من هاجر إليهم في سبيل الله وما تململوا. وقال عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان قدم للإسلام شيء كافأه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأنصار. قال كل من كانت عليه علينا يد كفأناه بها إلا الأنصار، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار إلى ربهم. وقال عليه الصلاة والسلام من ولي منكم من أمر الأنصار شيئا فليرفق بهم فإنهم كرشي وعيبتي، أي موضع سري صلى الله عليه وسلم. لماذا فعلوا كل هذا؟ لآخر رمق لآخر رجل فيهم ولآخر رمق في حياتهم ظلوا يبذلون للإسلام. لم يتململ واحد منهم ولم تشتكي زوجة رجل منهم أنه نثر ماله لإخوانه ولا لدينه، كم انخلعوا من أموالهم وتركوا ديارهم وأرضهم كل ذلك كي يتفرغوا للإسلام. نريد علاقة إيمانية كهذه تربط المسلمين بعضهم البعض، هذه التربية التي نريدها. لا نريد اليوم تربية هشة كالتي نراها أو محاولة تطويع الإسلام للجاهلية التي نعيشها، فيأتون اليوم ببدائل إسلامية لعادات وتقاليد جاهلية بحجة أن الإسلام قادر على أن يطور نفسه. أين الذين يعتزون بدينهم من أصوله وثوابته وفرائده وسننه على حد سواء؟ كثير من الشباب بل كثير من الكبار قد يستحي أن يظهر تعاليم دينه في محكات حياتية ضرورية. وإلا مثلا أين الذين يقيمون الإسلام الإقامة كاملة في مآتمهم وفي أفراحهم وفي مجاملاتهم؟ لا يستطيع بحقد المجتمع والعادات والتقاليد الناس تأكل وشي، ماذا أفعل؟ يستحي أن يبرز أصول دينه. وقد تجده أحسن ما يكون صلاة وصياما وتعلقا بالمسجد. نحن نريد مسلما يعتز بدينه يفتخر بإسلامه لا يستحي أن يقول أنا مسلم. هذا الذي نريد، هذه تربية لابد من إيجادها، لأن الله عز وجل لم ينصر الدين في بداية أمره إلا بهؤلاء الرجال الذين تربوا هذه التربية التي استقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تربية الحق جل وعلا له، فطبق ما تعلم. فنحن نريد أن نقتفي آثاره صلى الله عليه وسلم وأن نخرج للناس جيلا كهذا. لا نهتم بالمظاهر ولا نتعجل النتائج، أمر النتائج على الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا، أمر كل واحد منا أن يؤدي الذي عليه في وقته الذي هو فيه. قضية النتيجة ليست عليك، يعني لنفترض مثلا أنك عشت اليوم ومت غدا ولم تنعم بنصرة الإسلام. يعني كثير منا اليوم ولد والقدس محتل، وقد نموت والقدس لا يزال محتل، نسأل الله أن يحرره وأن يعيد الجهاد إلى أمة الإسلام. ما واجبي أنا وقد حيل بيني وبين الجهاد في سبيل الله، لا أستطيع أن أخرج من بلدي أجاهد في القدس وأموت على أعتابه من أجل أن أحرره. إذن ما دوري الآن هنا؟ دوري أن أعد نفسي وأعد أولادي وأطبق الإسلام فيما أستطيع. لا تتعلق بالجهاد وقد حيل بينك وبينه، وقد فرطت في كثير في كثير من أصول الإسلام وفروعه على حد سواء. فعبادة الوقت تلزم كل مسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل؟ فسيلة دي نبتة النخل، شتلة نخل صغيرة، واحد يقول بدماغه كده. أولا النخل عشان يطلع بلح 10 سنين، يا عمر طويل، ما شجرة جوافة ولا مانجا ولا شجرة ولا شتلة خيار ولا طماطم 2 شهر وتطلع، ده 10 سنين بطولها وعرضها. والنبي قال إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم هذه الفسيلة فليغرسها. طيب هو ده وقته؟ طيب وأنا هغرسها لمين؟ طيب مين اللي هيجي يتولى هذا الزرع بعد كده؟ مين اللي هيرويه في الأرض حوالي منه وحش الحشيش اللي حواليه؟ ولما يطلع مين اللي هيقبر النخل؟ ومين اللي هيجمع البالح؟ ومين اللي هياكله؟ كل هذا ليس من شأنك، لا دخل لك فيه. القضية أنك تخرج من الدنيا الوقت، أليس غرس النبت من العمل الصالح الذي يؤجر الإنسان عليه؟ من العمل الصالح. فالقضية أنك هتقوم اليوم الآن، تقوم عليك وأنت تعمل عملا صالحا، فختم لك وختم عمر الدنيا وأنت تعمل عملا صالحا. قضية النتيجة دي ليس لك بها دخل، هذا ما نقصده. لا دخل لنا بالنتائج. يا ترى بعد 1000 سنة هيجي النصر؟ بعد 100 سنة؟ بعد 50؟ بعد 20؟ الله أعلم. عندما تتأهل الأمة في مجموعها لأن يتنزل عليها نصر الله سيأتي. قال ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية الكريمة، التغيير المنسوب إلى الله عز وجل غير التغيير المنسوب إلى الناس. وتغيير التغيير المنسوب إلى الله عز وجل أي أن الله عز وجل سيغير ما بالناس من ضعف وذل وهوان وخزي وهزيمة إلى ما هو ضد ذلك. إذا غير الناس ما بأنفسهم من نفاق وفساد وتلبس بمعاصي وغير ذلك، وأن التغيير المنسوب إلى الله مشروط بأن يغير الناس ما بأنفسهم، فلا بد أن نتغير في مجموعنا. لا أريد أن أقول أن نكون كالملائكة، فهذا ضرب من الخيال تأباه الخلقة، خلقة الله للناس، لكن لابد أن نكون في مجموعنا على الإيمان والهدى، أن يكون الإسلام هو المهيمن المسيطر على حياتنا. فإذا كنا كذلك جاء التغيير من الله عز وجل باستبدال الضعف إلى قوة، والذل إلى عزة، والهزيمة إلى نصر. هذا ما طلبه الله عز وجل منا، فلابد للأمة أن تعي هذا جيدا. ونحن على أعتاب عام هجري جديد، لابد أن نتذكر في بداية هذه المناسبة الكريمة التي تربطنا بتاريخنا وأصولنا وثوابتنا، أن هذا الدين الذي ننعم به اليوم ونتقلب في نعيمه لم يصل إلينا على أكف من حرير، إنما جاءنا على أشلاء ودماء. إنما بذل فيه كثير من الصحابة ومن تبعهم أرواحهم ودماءهم كي يصل هذا الدين إلينا. لكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب، أن القضية ليست في الدين، إنما القضية في من ينشأ في الإسلام لم يعرف الجاهلية، أن الذي عاش حياة الذل والضعف والظلام ثم انتقل منه إلى النور والحرية والأمن والسعادة هو الذي يعرف قيمة الإسلام. القضية في من ولد في الإسلام لا يعرف الجاهلية، ومن ثم لا يعرف طعم الإسلام الحقيقي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العودة الصحيحة إلى دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، إن الله عز وجل أمرنا وأمر من قبلنا بالتقوى فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى بامتثال أمره وتطبيق شرعه سبحانه وتعالى، فلا بد للمسلم أن يسعى إلى تحقيق هذا في نفسه وفي من حوله، كي يعذر إلى الله عز وجل ببذل الجهد والطاقة والوسع. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها مردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.